بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال حديثنا مستمرا في شرح سند الرواية السادسة، وقد ذكرنا أن سند الرواية السادسة يشتمل على موارد جديرة بالوقوع. أولا، تعبير شيخنا الكليني رضي الله تعالى عنه بكلمة العدة، فما هو المقصود بها؟ وقد ذكرنا فيما مضى أن المعروف في كلمات الكليني إطلاق لفظة العدة في ثلاثة موارد: في سهل بن زياد الأدمي، وفي أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، وفي أحمد بن محمد بن خالد البرقي. وقد بينا ما يرتبط بذلك، وأشرنا إلى أنه قد يرد التعبير نادرا في بعض الموارد الأخرى غير ما ذكر. ثم تعرضنا إلى شرح حال من وقع في السند ممن لم يتقدم منا شرح حاله، كالحسن بن محبوب السراد على سبيل المثال، وكهشام بن سالم الجواليق. وقد وصل بنا الحديث للكلام عن عبد الرحمن بن أبي العلاء. قلت: الموجود في هذا العنوان بهذا الاسم أكثر من واحد، مما يعني احتمال الاتحاد بين المذكورين، كما يحتمل التعدد بينهما. الموجود عندنا عنوانان: العنوان الأول عبد الحميد بن أبي العلاء الأزدي الخفاف، والعنوان الثاني عبد الحميد بن أبي العلاء ابن عبد الملك. أما الثاني وهو عبد الحميد بن أبي العلاء ابن عبد الملك، فقد ذكره النجاشي وقال عن عبد الحميد بن أبي العلاء ابن عبد الملك الأزدي ثقة يقال له السمين، روى عن أبي عبد الله عليه السلام. كذلك ذكره الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في رجاله في أصحاب أبي عبد الله الصادق عليه السلام، وقال: عبد الحميد بن أبي العلاء الأزدي السمين الكوفي. عبارة الشيخ النجاشي واضحة الدلالة صريحة في التوثيق، لكن عبارة الشيخ الطوسي لم تتضمن ذكر شيء من ذلك. كذلك ذكر الرجل في رجال البرقي، فذكره البرقي في رجاله وقال: عبد الحميد بن أبي العلاء، واسم أبي العلاء هو عبد الملك. بينما المتقدم في كلمات من سبق، مثلا كلمة النجاشي، أن أبا العلاء ابن عبد الملك، بينما الوارد في كلام البرقي أن أبا العلاء اسمه عبد الملك. ففرق بين ما جاء في كلام النجاشي وبين ما جاء في كلام البرقي كما لا يخفى. إذن يختلف ما جاء في كلام البرقي عما جاء في كلام النجاشي، ولهذا يدور الأمر عندنا، فيحتمل أن تكون كلمة ابن الواردة في كلام النجاشي زائدة، والعبارة هكذا: عبد الحميد ابن أبي العلاء عبد الملك، فتكون كلمة ابن بين أبي العلاء وبين عبد الملك زائدة، من سهو النسخ القلم أو من غلط النساخ وما شابه. ويحتمل أن كلمة ابن ناقصة من كتاب رجال البرقي، وحق العبارة ابن أبي العلاء ابن عبد الملك، ويحتمل أن في البين نقصا، ولذلك يكون المورد من صغريات الدوران بين أصالة عدم الزيادة في كلام النجاشي وأصالة عدم النقيصة في كلام البرقي. وبما أن أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة أصلان عقلائيان، يستفاد ترتيب الأثر عليهما من قبل العقلاء، لا مجال لترجيح أحدهما على الآخر، بل الأمر يستدعي التساقط. ولذا من الصعب في المقام لو لم يكن في البين ما يرجح أحد المحتملين على الآخر العمد إلى ترجيح أحدهما على الآخر. على أي حال، ما يهمنا أن عبد الحميد بن أبي العلاء الأزدي المعروف بالسمين ثقة بتوثيق النجاشيئية، وأما عبد الحميد ابن أبي العلاء الأزدي الخطاب فقد ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله في رجاله في أصحاب الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، ولم يذكره النجاشي أصلا. لا يخفى أن مقتضى ما صدر من الشيخ الطوسي من الترجمة للإثنين لعبد الحميد بن أبي العلاء الأزدي الخفاء ولعبد الحميد بن أبي العلاء بن عبد الملك المعروف بالسمين، مقتضى ذكر الشيخ الطوسي لترجمتين يكشف عن البناء على التعدد، وأن عبد الحميد بن أبي العلاء الأزدي الخفاف يختلف عن عبد الحميد بن أبي العلاء بن عبد الملك الأزدي المعروف بالسمين، لأن ترجمة الشيخ الطوسي الاثنين يعني أن الشيخ الطوسي يرى أن هذا يختلف عن هذا كما لا يختلف. طيب، أيضا يجينا أمر أن عبد الحميد بن أبي العلاء الأزدي المعروف بالسمين ثقة لنص النجاشي على وثاقته، لكن عبد الحميد بن أبي العلاء الأزدي الخطاب لا يوجد عندنا توثيق له، قد يوثق لما جاء في ترجمة أخيه الحسين بن أبي العلاء الخطاب في كلام النجاشي، قال: الحسين بن أبي العلاء الخطاب أبو علي الأعور مولى بني أسد، ذكر ذلك ابن عقدة وعثمان بن حاتم ابن منتار، وقال أحمد بن الحسين يعني ابن الغضائري إلى أن قال: ومولى بني عامر وأخواه علي وعبد الحميد، روى الجميع عن أبي عبد الله عليه السلام، شاهدنا، وكان الحسين أوجههم، له كتب منها عبارة وكان الحسين أوجههم، يعني عندما ذكر أولاد أبي العلاء وقال أولاد أبي العلاء حسين بن أبي العلاء علي بن أبي العلاء عبد الحميد بن أبي العلاء، وقال بأن الحسين أوجه إخوانه، يعني أن إخوانه وجهاء أيضا، لكن هذا أكثرهم وجاهة. ولذلك استظهر سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه أن العبارة وكان الحسين أوجههم أن هذه العبارة ظاهرة في وثاقة الحسين بقرينة أن عبد الحميد أخوه قد وثقه النجاشي، لكن قد عرفت أن الذي هو أخوه لم ينص النجاشي على وثاقته، وبالتالي يصعب الحكم بالوثاقة. وبعبارة أوضح، كان السيد الخوئي يدعي أن عبد الحميد بن أبي العلاء الأزدي الخفاف وعبد الحميد بن أبي العلاء بن عبد الملك الأزدي المعروف بالسمين واحد، حتى يصح الكلام الذي ذكره، لأن الذي نص النجاشي على وثاقته كما ذكرنا من؟ عبد الحميد بن أبي العلاء ابن عبد الملك الأزدي المعروف بالسمين وليس الخطاب، والذي ذكر النجاشي أن الحسين أوجه إخوانه هو الأزدي الخطاب. طيب، فإذا ما هو مجال الاستظهار للتوثيق لفرد؟ ليس الفرد مرتبطا به، فعندما قال النجاشي أوجههم أوجه من؟ لم يتعرض النجاشي لتوثيقه، لا من تعرض النجاشي لتوثيقه، إلا أن يكون نظر سيدنا أعلى الله في الخلد مقامه الاتحاد. فبناء على هذا ما لم يحرز الاتحاد يصعب البناء، ولذلك استظهار سيدنا قدس الله تربته الطاهرة أن وثاقة حسين بن أبي العلاء، لأن النجاشي قال كان أوجههم وقد وثق في غير محله، الموثق شخص غير من كان أقل حسين بن أبي العلاء الخطاب، وبالتالي لا مجال للبناء على ظهور عبارة أوجههم، وبالتالي يصعب الحكم بالوثاقة. بناء على هذا سوف يكون الرجل مجهول الحال، وبالتالي تسقط الرواية عن الاعتبار بعد عدم اتضاح من هو المراد بعبد الحميد الواقع في سندها لعدم التمييز. إلى هنا شرحنا حال من وقع في السند. بقي عندنا التعرض لشرح حال سهل بن زياد، وهو ممن وقع في السند، لأن الرواية محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، وقد ذكرنا فيما مضى أننا نؤخر الحديث عن سهل بن زياد بعد الفراغ من إتمام دراسة السند كما بينا. الكلام في سهل بن زياد، أقول سهل بن زياد من الشخصيات الرجالية التي وقعت موردا للخلاف، وذلك لكثرة رواياته في الكتب الأربعة حتى عدت ففاقت الألفي حديث. شخصية سهل بن زياد المعروف بأبي سعيد الأدني تضاربت فيه آراء الرجاليين، بل ربما تضارب رأي الرجالي الواحد فيه مدحا مرة وقدحا أخرى، يعني قد يكون للرجالي الواحد فيه رأيان، رأي بالتوثيق ورأي بالتضعيف. هذا الاختلاف الحاصل بين الرجاليين أوجد قولا ثالثا، لأن مقتضى ما ذكرنا أن أقوال الرجاليين قولان، قول بالتوثيق وقول بالتضعيف، لكن لما كانت آراء الرجاليين فيه متضاربة وجد عندنا قول ثالث، وهو عبارة عن التوقف في سهل بن زياد. ولذلك يمكن أن تعد الأقوال في سهل بن زياد من حيث قبول روايته وعدمها ثلاثة: قول بالتوثيق وقول بالتضعيف وقول بالتوقف. على أي أنقل بعض الكلمات التي وردت في شأنه، قال ابن الغضائري: سهل بن زياد أبو سعيد الآدمي الرازي كان ضعيفا جدا فاسد الرواية والمذهب، وكان أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أخرجه من قم، سربرستي أخرجه عن قم وأظهر البراءة منه ونهى الناس عن السماع منه والرواية عنه ويروي المراسيل ويعتمد المجاهد. إذن عبارة ابن الغضائري واضحة في التضعيف، ضعيفا في الحديث غير معتمد فيه، عبارة صريحة جدا في ضعف رواية سهل بن زياد وعدم التأويل عليه. شيخ النجاشي قال: سهل بن زياد أبو سعيد الآدمي كان ضعيفا في الحديث غير معتمد فيه، وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب وأخرجه من قم إلى الري وكان يسكنها. وقال الشيخ الطوسي في الفهرس: سهل بن زياد الآدمي الرازي يكنى أبا سعيد ضعيف له كتاب أخبرنا به ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد إلى آخر. إذن إلى هنا نص على تضعيفه ابن الغضائري، ونص على تضعيفه النجاشي ونص على تضعيفه الطوسي في كتابهم فهرست. في الرجال ذكره الشيخ الطوسي 3 مرات، فعده تارة في أصحاب أبي جعفر محمد بن علي الجواد عليه السلام، وعندها اكتفى بذكره ببيان اسمه ولقبه وكنيته وأنه من أهل الري، فقال: سهل بن زياد الآدمي يكنى أبا سعيد من أهل الري. مرة ثانية ذكره في أصحاب أبي الحسن علي بن محمد الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام، وقال: سهل بن زياد الآدمي يكنى أبا سعيد ثقة رازي. إذن في أصحاب الإمام الهادي في الرجال نص على وثاقته. أيضا ذكره مرة ثالثة في أصحاب الإمام العسكري عليه السلام، واكتفى بذكره فيها كما ذكره في أصحاب الإمام الجواد صلوات الله عليه، فقال: سهل بن زياد يكنى أبا سعيد الآدمي. ذكره البرقي في رجاله 2 مرات، مرة في أصحاب الإمام الهادي عليه السلام، والثانية في أصحاب الإمام العسكري عليه السلام. إذن لو لاحظنا الشيخ الطوسي، لو لاحظنا الشيخ الطوسي قد تضاربت آراؤه فيه، فتضارب رأي مع رأي. في الفهرس كان نظر الشيخ الطوسي التضعيف، وفي موضع من الرجال كان نظره التوثيق، لأنه في أصحاب الإمام الهادي عليه السلام نص على كونه ثقة، ولذلك هذا تأكيد لما سبق وذكر في مطلع الحديث عندما قلت بأن سهل بن زياد قد تضاربت آراء الرجالي الواحد فيهما بين التوثيق والتضعيف، فربما وثق في مكان وضعف في مكان. على أي حال، حتى يتضح عندنا المختار أن سهل بن زياد ممن يعتمد على مروياته فيركن إليها ويعمل على طبقها، أو ممن لا يعتمد على مروياته فلا يعتمد عليها ولا يركن إليها، لا بد من أن نستعرض أدلة التضعيف وأن نستعرض أدلة التوثيق، وننظر في أدلة التضعيف هل تصلح للإثبات أم لا تصلح، وننظر في أدلة التوثيق هل تصلح للإثبات أم لا تصلح. لنبدأ باستعراض أدلة التضعيف أولا. أما وجوه الذم والتضعيف فالتالي: الأول ذكره النجاشي وقال: كان ضعيفا في الحديث غير معتمد فيه، وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو. أقول: ما ذكره النجاشي ينحل إلى 3 دعوى. الدعوة الأولى أن سهلا ضعيف الحديث، الدعوة الثانية أن سهلا لا يعتمد عليه فيه، الدعوة الثالثة موقف أحمد بن محمد بن عيسى من سهل وقد شهد عليه بالغلو والكذب. طيب، لو جئنا الآن ننظر في هذه الدعاوى 3، أما الدعوى الأولى لا دلالة لها على التضعيف. لماذا؟ لأن قوله ضعيف في الحديث يعني أنه يروي عن الضعفاء أو يقبل المراسي أو أنه ليس من أهل الخبرة والتمحيص في النفوس، يعني ليس من أهل الخبرة. ويؤيد هذا المعنى قوله غير معتمد فيه، إذ المراد أنه غير معتمد في خصوص الحديث، لا أنه غير معتمد عليه، وإلا لو كان غير معتمد عليه لعبر غير معتمد عليه، غير معتمد عليه أوضح، يعني لا يعتمد عليه في شيء، بينما غير معتمد فيه يعني في الحديث، لكن في أمور ثانية قد يكون معتمدا. فإذا هذا أقصى ما يدل، يدل عدم مقبولية سهل في الحديث، ليس إلا أكثر من هذا المعنى لا. نعم هناك لعله نسخة أخرى تفيد غير هذا المعنى، يظهر ذلك من نقل السيد الخوي، لأن ما نقله السيد الخوي يختلف عما نقلته. قال السيد الخوي غير معتمد عليه فيه، غير معتمد عليه فيه، هذا التعبير غير معتمد عليه فيه تؤكد ما ذكرنا، غير معتمد عليه فيه في الحديث، لأنها تشير إلى أنه ليس محط اعتماد بقول مطلق، صار واضح. ولذلك عبارة السيد الخوئي لو لم تكن أوضح فيما ذكرنا قطعا لا تغاير ما ذكرنا، يعني أقصى ما يستفاد منها البناء على أن سهل بن زياد ليس محط اعتماد في الحديث، لا أن سهل بن زياد ضعيف بقول مطلق، صار واضح. طيب وفقا لما تقدم يتضح أن تضعيف السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه لسهل بن زياد اعتمادا على ما ذكره النجاشي في غير محله، لأن كلام النجاشي إنما هو سلب لحجية قول سهل في الرواية، لأنه تضعيف لشخص سهل، يعني سهل لا يعتمد عليه في الرواية، ولذلك لو أمكن أن نوجد شخصا يتولى عملية التمحيص والفحص في مرويات سهل أمكن الاعتماد عليها، لأن سهلا ليس ضعيفا في نفسه، وإنما الضعف بلحاظ مروياته، فمروياته تعرض وتدرس حتى يقرر حينئذ مدى اعتبارها من عدمه. فإذا تضعيف السيد الخوي رضي الله تعالى عنه لسهل بن زياد اعتمادا على عبارة النجاشي في غير محله لما ذكرنا من أن عبارة النجاشي لا تفيد التضعيف الذي هو محط البحث، وإنما تفيد عدم الاعتماد عليه في لحاظ الرواية ليس إلا. الدعوة الثانية أيضا ليست دالة على المدعى وهو التضعيف. لماذا؟ لأن أقصى ما تدل عليه عدم الاعتماد على حديثه، لاحظوا أنه لا يعتمد فيه، لا يعتمد في الحديث، فهذه أقصى ما تدل عليه، تدل على عدم الاعتماد على سهل أو على حديث سهل، وهذا لا علاقة له بشخص، لأن حديثنا في التضعيف حديث عن الشخص وليس حديثا عن الرواية كما لا يخفى. نعم ذكر بعض الأساتذة أطال الله في بقاء عبارة النجاشي هكذا ضعيف في الحديث غير معتمد عليه، غير معتمد عليه. طيب إذا قال غير معتمد عليه هنا الضمير يوهم بأنه عائد لنفس سهل، فيكون نفي الاعتماد على شخصه لا على حديثه، فتدل العبارة حينئذ على التضعيف، لكن الظاهر أن في البين غلطا، والصحيح غير معتمد عليه في حديث أو فيه، فالمقصود برجوع الضمير رجوع الضمير للحديث، غير معتمد عليه يعني فيه في الحديث لا مطلقا، وبالتالي مع وجود احتمال الخطأ والاشتباه في العبارة والنقل يصعب البناء على التضعيف استنادا على مثل هكذا عبارة كما لا يخفى. انجل الدعوة الثالثة وهي التي حكاها النجاشي عن أحمد بن محمد بن عيسى، وقد عرف أنها تشتمل أمرين يشهد بهما في حقه. أمر الأول شهد بكونه مغاليا، والأمر الثاني شهد بكونه كذابا. ما يهمنا في المقام وخصوص الأمر الثاني منهما حيث يفيد عدم أهليته لقبول خبره بعدما ثبت أنه من الكذابين، فلا مجال للاعتماد عليه حينئذ. طبعا طبيعي أن هذا الوجه سوف ينحل حينئذ، أو هذا الوجه يعتمد كونه كذابا يعتمد على تمامية أحد أمرين. الأول أن يكون أحمد بن عيسى بن محمد بن عيسى رجاليا فيقبل قوله لكونه كذلك، يعني لكونه يشهد شهادة أهل الرجال فيعول عليه اعتمادا على شهادة الرجال. الثاني أن يلتزم بحجية خبر الثقة في الموضوعات مطلقا سواء أفاد الوثوق أم لا. حال سهل بن زياد موضوع وقد شهد في حقه ثقة فيرتب عليه الأثر وإن لم يكن مفيدا للوثوق والإطمئنان. أما الثاني فالصحيح عدم القبول به. سيدنا الخوئي يبني عليه، السيد الخوئي والأستاذان الجليلان الشيخ التبريزي والشيخ الوحيد يلتزمان بحجية خبر الثقة في الموضوعات مطلقا، لكن الصحيح عدم القبول بهذا الوجه، وذلك لعدم وجود ما يدل على حجية خبر الثقة في الموضوعات مطلقا. ولذا المناط عندنا إنما هو على الوثوق والاطمئنان. خبر الثقة في الموضوعات إذا أفاد وثوقا واطمئنانا رتبنا عليه أثرا، ما لم يكن مفيدا للوثوق والاطمئنان لا قيمة له. ولذلك في المقام نمنع الثاني فنقول إنما يلتزم بحجية خبر الثقة في الموضوعات إذا أفاد وثوقا واطمئنانا. انجيل الأول وهو كون أحمد بن محمد بن عيسى رجالي، لو سلمنا المدعى والتزمنا بأن أحمد بن محمد بن عيسى من الرجاليين فإن هذا يرجع لوجه حجية قول الرجالي. هل أن حجية قول الرجال من باب الشهادة في الموضوع أم لا؟ ولهذا كلام عرفته فيما مضى. النتيجة هذه الدعوة المذكورة في المقام لا تصلح على إثبات التضعيف، بل يمكننا منع دلالتها على المدعى أصلا، وذلك لأن الشهادة الثانية متفرعة على الشهادة الأولى. الشهادة الأولى لا يعتمد على حديثه، لا يعتمد عليه الشهادة الثانية، فمتفرعة على الأولى، وبالتالي شهادة ابن عيسى متفرعة على عدم الاعتماد به على حديثه. فكأن ابن عيسى لما حكم عليه بالغلو لنسبته للمعصوم ما ليس له صار كذابا في نظر ابن عيسى وحكم عليه بالكذب، وهذا يعني أن الشهادة الثانية بالكذب راجعة للشهادة الأولى بالغلو، ومنه تعرف عدم تمامية ما ذكره سيدنا الخوئي رضي الله عنه حيث جعل أن واحدا من أمارات التضعيف شهادة أحمد بن محمد بن عيسى عليه بالغلو والكذب، وقد عرفت عند التمحيص فيها عدم صلاحيتها لذلك. إذن النتيجة التي نصل لها أن أول طرق وأدلة التضعيف والذم التي ذكرت في شأن سهل بن زياد وهي عبارة النجاشي وما اشتملت عليه من كلام غير صالح لإثبات ذلك بعدما بينا تحليلها. انجي الآن الثاني، مذكرنا بأن هناك وجوها للذم والتضعيف، ذكرنا الوجه الأول. الوجه الثاني، نص الشيخ رحمه الله في كتابه الفهرست على ضعفه حيث قال عنه ضعيف. هذا اللفظ قول الشيخ الطوسي أنه ضعيف هذا اللفظ فيه ثلاثة احتمالات. احتمال الأول أن يكون اللفظ مطلقا شاملا لضعف الشخص وضعف الحديث، فقول الشيخ الطوسي ضعيف يعني ضعيف في نفسه وضعيف في حديثه. احتمال الثاني أن يكون اللفظ منصرفا في مثل المقام لضعف الشخص، هذا اللفظ ينصرف لضعف الشخص، عندما يقال في كتب التراجم والرجال والفهارس ضعيف يعني ضعيف في شخصه، صحيح اللفظ مطلق لكن ينصرف اللفظ لخصوص التضعيف لخصوص تضعيف الشخص. احتمال الثالث أن يكون اللفظ ضعيف نصا في المورد على التضعيف، يعني لا يحتمل إلا معنى واحدا وهو تضعيف الشخص في نفسه، فلا يوجد فيه احتمالات أخرى، فيكون اللفظ نصا على التضعيف. طيب هذه احتمالات ثلاثة، أي الاحتمالات هو الذي يختار في المقام؟ نتعرضه في البحث القادم، والحمد لله.